بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نحن وصلنا طيب تمام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذكرتنا في كتاب متن أبي شجاع في فقه الشافعية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وقفنا في صلاة الجماعة عند قوله وصلاة الجماعة سنة، هذا عرفنا. ذكر المؤلف بعض أو صاحب الحاشية بعض المسائل الفرعية، ذكرنا بما تدرك فضيلة الجماعة، هذا مر معنا. ثم قال كيف يدرك الركعة، طبعا بإدراك الركوع الذي عليه عامة أهل العلم. قال أن يكون ركوع الإمام معتدا به، وأن يطمئن قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع. نحن عرفنا يعني أقل الركوع يكفي أن تضع كفيك على رجليك حتى على ركبتيك، يعني حتى لو ما وصلت إلى حتى لو ما يعني استقر ظهرك، فهذا يجزئ في الركوع كما عرفنا. فالإمام لو رفع مثلا شيء من ظهره لكن إلى الآن يده لا زالت على يعني رجليه، وأنت أدركت الإمام قلت الله أكبر وركعت السلام طلع ركعته، فهنا يعني يعتد بالركوع، يعتد بالركوع، يعني ما يلزم أن يكون الإمام مستقرا في ركوعه، يعني حتى لو رفع ظهره رفعا خفيفا فأدركته إن شاء الله يكون هذا فيه إدراك. لو شك هل أدرك الركوع مع الطمأنينة قبل رفع الإمام، قال فالأظهر أنه لا يدرك الركعة، لأن الأصل عدم إدراكها. الأصل أنك أنت جئت متأخر، الأصل أنك ما أدركت شيئا، هذا هو الأصل. فإذا ركعت وشفت الإمام لا ارتفع كثيرا ثم دخل في نفسك الشك، خلاص لا تعتد بهذه الركعة. ثم ذكر ما يتعلق بكلام المؤلف، قال ثم شرط حصول الجماعة ماذا؟ قال وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام، يعني نية الاقتداء من المأموم هذه شرط لحصول الجماعة، وهذا عليه الأئمة الأربعة باتفاق كما في الموسوعة الكويتية. فهذا عليه الأئمة الأربعة كما ذكر هنا في التعليل، وهذه من فوائد هذه الحاشية، فيها تعليلات، هذا يفتح لك مدارك في فهم الفقه وأقوال العلماء. قال لأن التبعية عمل، لما تتبع الإمام هذا عمل زائد عن الصلاة، صلاة المنفرد. فقال لأن التبعية عمل افتقرت إلى النية، فدخلت في عموم الحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يحسب لك أجر الجماعة حتى يكون في قلبك أنك تصلي جماعة. طبعا هذه نية الإخوة تلقائية، يعني ما في إنسان يدخل مسجد يريد الصلاة إلا وفي قلبه أصلا أن يريد أن يصلي ماذا؟ صلاة الجماعة. ما يحتاج أن يتكلف ويقول بلسانه نويت صلاة العصر جماعة خلفك، ما يصلح. أما نية الإمام فتلاحظ هنا قال دون الإمام. الإمام لو ما نوى صلاة الجماعة، وهذا يحصل، سيصلي منفردا فيأتي واحد يريد أن يدخل معه، الذي يدخل لابد أن ينوي الجماعة. أما الإمام لو ما نوى الجماعة ما شعر به مثلا فقالوا ما يضره، هذا مذهب الشافعية والمالكية. قالوا لا تشترط نية الإمام في صلاة الجماعة. قالوا إلا في الجمعة والصلاة المعادة والمنذورة عند الشافعية. قالوا لكنها تستحب خروجا من الخلاف، لأن عند الحنابلة أنها شرط في صلاة الفرض، إذا صلى الإمام جماعة فيشترط أن ينوي أنه يريد أن يصلي جماعة، عند الحنابلة أنه شرط، عند الشافعية والمالكية ليس بشرط. ولا شك أن المأموم كما ترى اتفق عليه، شأنه واضح، الإمام يحتمل، والله أعلم. إيش يقولون؟ لابد الإمام ينتبه، إذا ما انتبه يعني ما تكون صلاة جماعة له. إيه نعم. إيه طبعا هم ذكروا هنا الشافعية لو لم ينوي الاقتداء انعقدت صلاته منفردا. طيب قالوا ثم إن تابع الإمام في أفعاله بطلت صلاته على الأصح، يعني أن هذا ما يليق، كيف أنت ما تريد الجماعة ثم يعني تحاكي غيرك، كأن هذا يعني في شيء من اللهو واللعب يعني. نعم. ثم قال ويجوز أن يأتم بالحر والعبد والبالغ والمراهق، ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. قال يجوز أن يأتم بالحر والعبد. هو في هذا الباب يذكرون أن الإمام يكون أرفع من المأموم، يؤم القوم أقرهم لكتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصفات الأخرى هل تراعى في هذا الباب أو لا؟ من هنا جاء هذا البحث. فذكروا مسألة الحرية فقالوا يجوز الاقتداء بالعبد، يجوز الاقتداء بالعبد، وهذا عليه يعني عامة العلماء، لما رواه البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف، هكذا تكملة الأثر، من المصحف، وبوب عليه البخاري بهذا. ومن كان يؤم الناس في المدينة بقباء؟ سالم مولى أبي حذيفة ومن الموالي، لكنه كان من أهل القرآن، حتى وصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الصحابة القراءة منه، أحد الأربعة، سالم مولى أبي حذيفة، كان من الموالي وكان إماما في مسجد قباء. كذلك ذكر هنا قال البالغ والمراهق، المراهق يعني هو غير بالغ، يعني صبي غير بالغ، فهذا عند الشافعية خلافا للجمهور، هذا عند الشافعية أجازوا إمامة الصبي غير البالغ خلافا للجمهور. قال هنا طبعا هذا في الفرض، أما في النفل فالجمهور يجيزونها. قال لأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 أو 7 سنين، رواه البخاري كما في القصة المشهورة، حتى يعني كان قميصه قصيرا فلما كان يسجد يظهر تظهر مؤخرته، فقالت المرأة غطوا عنا سوءة قارئكم، واشتروا له يعني ثوبا جديدا، فما فرح بعد الإسلام فرحا أشد من فرح بهذا الثوب. فقصة مشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل هذا يقوي مذهب الشافعية في هذا الباب. وذكر أن البالغ أولى من الصبي خروجا من الخلاف سلامة الله. أما غير المميز قال فصلاته باطلة لفقدان النية، نعم هذا واضح. ولا يأتم رجل بامرأة، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم خلافا لأبي ثور والطبري، يعني هناك علماء قالوا بأن المرأة تكون إمامة على الرجال، لكن هذا قول شاذ. تجد الآن هؤلاء الذين يفعلون مثل هذا كما سمعتم في بعض البلاد أجنبية يفعلون مثل هذا، يتتبعون مثل هذه الأقوال الشاذة، وهذا غير صحيح، هذا ليس بمنهج سديد في الفقه. أنك تنظر أي خلاف تقول خلاص مسألة فيها خلاف تأخذ بقول فلان وإن كان شاذا مطرحا لا يعمل به، لا، هذا من اتباع الهوى في الحقيقة. فالذي عليه عامة العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن يعني تكون يعني إمامة في الصلاة. طبعا ذكر هنا حديث أخرهن من حيث أخرهن الله، هذا موقوف على ابن مسعود عند عبد الرزاق، لكن لا يصح مرفوعا، موقوف على ابن مسعود أخرهن من حيث أخرهن الله، ولا الرجال قوامون على النساء. وذكر حديث ألا لا تأمن امرأة رجلا، هذا في عبد الله بن محمد العدوي متروك، رواه ابن ماجه. وذكروا الحديث العام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، نعم. ثم الأمر يعني واضح في فتنة كبيرة كما ذكر، قال أن المرأة عورة في إمامتها بالرجال فتنة. قال وأما اقتداء القارئ بالأم، قال لا يجوز أن يقتدي قارئ بأمي. المقصود هنا الإخوة بالأمي ليس الأمي يعني الذي يعرف قراءة الفاتحة لكن يعني لا يعرف القراءة والكتابة، لا، المقصود هنا القارئ هنا من يحسن الفاتحة. قال بالأمي وهو هنا من لا يحفظها، وهنا قال الأولى من لا يحسنها، يعني المراد بالأمي الذي لا يحسن القراءة التي تتوقف عليها يعني صحة الصلاة، يعني عند لحن جلي في الفاتحة وهو قد قصر في تعلم الفاتحة مثلا، فهذا نعم هذا لا يصح أن يكون إماما، هذا المقصود بالأمي هنا. وهذا كما ذكر هذا هو الجديد الأظهر وعليه الأئمة الأربعة أن لا يصح. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طبعا هنا قال محل الخلاف هو في من لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن التعلم فيه، أما إذا مضى زمن يمكنه أن يتعلم فيه وقصر بترك التعلم فلا يصح الاقتداء به بلا خلاف، نعم. وأيضا كما قلنا الذي عليه يعني هو قال فيها قولان المسألة هذه، لكن قال الجديد الأظهر لا يصح، كأن القديم أنه كان عندهم يصح لكن الجديد الأظهر لا يصح، وهذا الذي عليه كما قلت باقي المذاهب. وقال يصح اقتداء أمي بأمي مثله، هذا بلا خلاف كاقتداء المرأة بالمرأة، والمرأة بالمرأة يمكن أن تصلي جماعة، هذا عند الشافعية والحنابلة. حديث أم ورقة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، وهذا يعني جاء عن عائشة عند ابن أبي شيبة كانت تأم أحيانا النساء، عن عائشة وأم سلمة. طبعا خلافا للمالكية قالوا لا تجوز مطلقا أن تأم المرأة حتى لو أمت بالنساء، لا في الفرض ولا في النفل، فالمالكية ما يجيزون أبدا إمامة المرأة، والحنفية يكرهونها، والشافعية والحنابل على الجواز، وهذا أقرب للحديث والله أعلم. قال وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. ذكر هنا شروط الاقتداء، قال أولا أحدها العلم بصلاة الإمام، العلم بصلاة الإمام، لأنه قال وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام، يعني هذا يدلك على أنه إذا كان في المسجد ولو كان بعيدا عن الإمام، يعني مثلا صف ثلاثة خمسة وقفوا في آخر المسجد وفي صف واحد وخمسة يصلون في آخر المسجد، صلاة صحيحة ما دام في المسجد. أي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام وهو عالم بصلاة أجزاءه ما لم يتقدم عليه، المهم ما يتقدم على الإمام. فهنا ذكر الشرط الأول العلم بصلاة الإمام، وهذا باتفاق العلماء
ما تتحقق أصلا وما يتحقق الاقتداء إلا إذا علمت بصلاة الإمام، يعني هذه حقيقة الاقتداء، فهذا هو المقصود. ولهذا قال العلم يحصل إيش؟ بمشاهدة الإمام أو مشاهدة بعض الصفوف أو بسماع صوت الإمام أو بسماع صوت المبلغ. المهم تعرف أن في إمام يركع يسجد، هذا شرط واضح بالاتفاق. قال الشرط الثاني أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، وهذا عند جمهور العلماء خلافا للمالكية، هذا عند جمهور العلماء أنك إذا تقدمت على الإمام صلاتك تبطل. طبعا الجمهور يستثنون الصلاة عند الكعبة من جهة الإمام، الصلاة عند الكعبة من جهة الإمام، فلذلك تلاحظون كانوا في الماضي الإمام إذا صلى في الحرم جهة باب الكعبة يكون ما يجعلون أحد يصلي في جهة الإمام، لكن الباقون يصلون يتقدمون على الإمام من جهة الأخرى، هذا ما يضر يعني باتفاق العلماء، لكن من جهة الإمام هذا الذي يمنعه الجمهور خلافا للمالكية. اليوم مع شدة الزحمة والضرورة أجازوا كل شيء، حتى أن الإمام يصلي في الخلف والمأمومون يصلون أمامه كما يوجد الآن، وهذا جائز على مذهب المالكية. وهذه فائدة معرفة الخلاف الإخوة، الخلاف فيه رحمة من هذا الباب، تعرف أنك ما شذذت بهذه الفتوى. لما قد يقول قائل كيف الإمام يصلي خلف والناس أمامه، هذا مذهب معتبر، هذا مذهب المالكية. طبعا الجمهور يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، قالوا ما يحصل تحصل حقيقة الائتمام بالإمام إلا إذا كان خلفه. المالكية قالوا هذا لا يلزم، ممكن أن تسمع صوت الإمام وأنت أمام الإمام. طبعا هنا قال لو تقدم المأموم على الإمام بطلت صلاته على الجديد، هذا يشعرك بأن في القديم يعني الصلاة صحيحة. تقول مالكية يعني فيه وجه، لأن الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا فإذا ركع فاركعوا، أما التقدم عليه لا شك أن الأحوط الابتعاد عن هذا بقدر المستطاع. طيب هذه ستأتي معنا الآن مسألة عويصة. قال لا تضر المساواة لعدم التقدم، إذا ساوى الإمام هذا ما يضر، ذلك تجد مثلا بعضهم ما يجد مكانا في مصلى فيأتي يقف بجانب الإمام، هذا لا يضر لأنه ساوى الإمام ما تقدم عليه. ثم قال ذكر بعد ذلك قال فللإمام والمأموم ثلاثة أحوال، لأن بعد ذلك إيش قال؟ وإن صلى خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز، يعني بهذه الشروط، هذه الشروط كلها تندرج تحتها يعني خلافات فقهية بين العلماء. إيش قال هنا في الحاشية؟ قال فللإمام والمأموم ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون خارج المسجد، كلاهما خارج المسجد، كلاهما يصليان مثلا في صحراء. الثانية أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه، يوجد الآن في الحرم مثلا يصلون في الساحات، الساحات هذه ليست محوطة بفناء فتكون خارج الحرم مثلا، أو يصلون في الأسواق. الحالة الثالثة أن يكون الإمام والمأموم في المسجد، وهي التي ذكرها الشيخ بقوله وأي موضع صلى في المسجد، هذا أول الكلام، أي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام وهو عالم بصلاته أجزاءه ما لم يتقدم عليه، فهذا الذي ذكره الشيخ هناك، وذكر الشرطين اللذين مر معنا، أن يكون عالم بصلاة الإمام وأن لا يتقدم عليه، هذا في المسجد. طيب قال فإذا جمعهما، هنا زاد يعني في التفصيل في هذه الحالة، قال فإذا جمعهما مسجد أو جامع صح الاقتداء سواء انقطعت الصفوف بينهما أو اتصلت. وهذا الإخوة عند عامة العلماء الأئمة الأربعة أن انقطاع الصفوف لا يؤثر في صحة الصلاة ما دام المصلي في المسجد عليه السلام. انقطاع الصفوف لا يؤثر في صحة الصلاة، يعني صلى صف هنا مثلا فيه 10، اللي خلفه 5، اللي خلفه 3، ما دام وفي صف تركوه ما صلوا فيه وصلوا بعد صفين، ما دام هذا يوجد أحيانا كما ترى في التأخر عن الصلاة في الحرم، واحد يريد يدرك مثلا الصلاة من أولها، وإذا مشى ترى الصفوف ما تنتهي يعني تضيع عليه الصلاة كلها، فلا بأس تدخل متى مثلا قبل أن يركع الإمام، ممكن ما دمت دخلت المسجد فالحمد لله الأمر في سعة، فلا يلزم أن تتقدم إلى أوائل الصفوف، هذه فضيلة، وإدراك والله أعلم يعني الركعة هذه فضيلة أولى من إدراك إيش الصفوف الأولى. فالصلاة صحيحة فيها كراهة طبعا، الواجب أو الذي ينبغي نقول مستحب أن تتقدم. طبعا تعرفون الخلاف في مسألة لا صلاة المنفرد خلف الصف، من الآن نتكلم عن صفوف، أما لو صف واحد يعني لوحده في المسجد هل تصح صلاة أو لا؟ الجمهور يصححونها يعني إلا الحنابلة، الحنابلة عندهم إبطال الصلاة، أما الجمهور يحملون هذا الحديث على نفي الكمال، لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني الكمال. طبعا جاءت أحاديث في الأمر بالإعادة، هذه في الحقيقة تحتاج إلى تحقيق، أنا المسألة للأسف ما مرت معنا في الشرح ولا في المتن فنسيت يعني ما راجعتها، لكن في الحقيقة أيضا مسألة في الحقيقة قول الجمهور فيه قوة والله أعلم، لأن الطرق التي فيها الأمر بالإعادة فيها رأيت بعضها فيها علة، علها أبو حاتم في كتابه العلل حديث وابصة، وكذلك يستدل الجمهور بحديث أبي بكر أنه ركع دون الصف ثم تقدم خطوات ودخل في الصف، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإعادة الصلاة، لا تعد إلى الإسراع مثلا، لكن لم يأمره بإعادة الصلاة مع أن جزءا من صلاته كان إيش يعني لوحده، على خلاف التوجيه. المهم فالآن قالوا ما دام الصفوف يعني الصفوف كلها في المسجد اتصلت انقطعت الصلاة صحيحة، وسواء حال بينهما حائل أم لا فكل هذا صحيح، حتى لو وجد حائل كما يوجد الآن في بعض المساجد المصلى النساء مثلا يكون في المسجد منغلق تماما، فهذا لا بأس به سواء جمعهما مكان واحد أو لا. قالوا حتى لو كان الإمام في المنارة والمأموم في بئر في المسجد صلاة صحيحة، يعني هذا فقه تقديري، لكن ينفعنا اليوم مثل مصليات النساء المعزولة، يعني الآن مصلى النساء يقول لك مبنى لوحده معزول عن المسجد، هو بني أنه من المسجد فهو يدخل في المسجد، فهذا الصلاة فيه صحيحة بلا أشكال، ما في أشكال في هذا. يشهد لهذا يعني صلاة معاوية في المقصورة، تعرفون معاوية رضي الله عنه لما يعني أرادوا قتله ونجا فبنى لنفسه مقصورة في المسجد، يعني غرفة كاملة في المسجد كان يصلي فيها رضي الله عنه، هذا كما عند مسلم في صحيحه، فهذا يدلك على أنه حتى لو وجد حائل فهذا يعني لا بأس به ما دام أن الصوت يسمع. طيب، وهذا كله ما دام الإمام والمأموم كلاهما في المسجد. طيب الآن تأتي الحالة الأخرى، وإن صلى خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. قال الحالة الثانية إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، هذا يتصور مثل ما يوجد الآن المساجد الكبيرة في الساحات، الساحة نوعان، إذا كانت محاطة بسور للمسجد فالأصل أنها يعني تتبع المسجد، يعني مثلا العلماء يذكرون يعني رأيت هذه الفتوى للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وغيره، أنهم يقولون في المسجد النبوي الحرم محاط بساحة لها أبواب ممكن أن تقفل هذه الأبواب مثلا إذا احتاجوا لهذا، فقالوا هذا يدخل في الساحات في الحرم المدني من المسجد، تدخل في المسجد. بخلاف مكة، قالوا الساحات في مكة غير محوطة، فلا تدخل إيش في المسجد، لا تدخل في المسجد. فالآن الصورة هنا المأموم خارج المسجد في ساحة غير محوطة مثلا، يمكن يشهد لهذا الكلام ما ذكره قبل هذا، قال ورحبة المسجد منه عند الأكثرين في الصفحة 217، يعني قبل أن يذكر الفقرة الأخرى قال ورحبة المسجد منه عند الأكثرين، والرحبة هي الخارج عنه متصلة به محجرا عليها، محجرا عليها كما عرفنا هناك سور، قاله ابن عبد السلام الصحيح النووي. فإذا كان هناك سور فهي من المسجد. طيب الحالة الثانية، إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد وليس بينهما حائل، ما في حائل بينهما، يعني مثلا أبواب مفتوحة، قال صح الاقتداء بشرط ماذا عند الشافعية؟ إذا لم تزد المسافة على 300 ذراع، هذا عند الشافعية. وعند الحنفية أضيق من هذا، قالوا قدر صفين، قدر صفين تمنع من صحة الاقتداء، أو تمنع إذا يعني إذا كان يعني صف بينه وبين الصفوف في المسجد ممكن صف خالي والآن خارج المسجد، لكن إذا كان صفين فأكثر قال هذا يمنع من الاقتداء بصلاة الجماعة في المسجد. هذا عند الحنفية خارج. إيه ما في اتصال، هو هذا لأنه قال خارج المسجد لم تزد المسافة، إذا في اتصال خلاص ما في مسافة أصلا بينه وبين المأمومين، لكن الآن انقطعت الصفوف أنت تصلي خارج المسجد وناس يصلون داخل المسجد، هل تصح الصلاة هنا؟ فعند الشافعية هذه المسافة 300 ذراع، إذا لم تزد على 300 ذراع يمشي. طبعا ابن قدامة علق على قول الشافعية والحنفية قال والتحديدات بابها التوقيف، دائما الأمور المحددة في الشرع تحتاج إلى توقيف، يعني دليل من نص من أثر صحابة من إجماع، وهذا مما يضعف هذا القول والله أعلم. عندك قول المالكية والحنابلة، قول المالكية أوسع الأقوال في هذا أن يصح الاقتداء والعبرة بسماع الصوت حتى دون الرؤية، ما دام الصوت يصل فيصح الاقتداء، هذا مهم في هذه المسألة خارج المسجد. قالوا عند المالكية يصح الاقتداء حتى لو لم يرى الإمام، ما دام أنه يسمع صوت الإمام فالصلاة صحيحة يصح الاقتداء. هذا قول المالكية ورواية عند الإمام أحمد أيضا، من هذا رواية عند الإمام أحمد. مذهب الحنابلة المشهور أنه يشترطون رؤية الإمام أو بعض من وراءه، فإن لم يره وسمع صوت قالوا لا يصح الاقتداء على المشهور عندهم. فعندك القول المالكية أوسع المذاهب في هذا، مجرد السماع عندهم، وهذا والله أعلم إخوة يمكن يكون فيه تيسير على الناس، وهو أيضا يعني لا إذا تشوف خلاص يعني تعرف كيف تقتدي، ما دام تشوفهم يركعون تركع معهم يرفع، الأمر سهل، لكن أنت ما تشوف بس تسمع الصوت. الآن الحمد لله الميكروفونات هذه وصلت الصوت كل مكان. فهنا عند المالكية في المدونة قال سألنا مالكا عن النهر الصغير يكون بين الإمام وبين قوم هم يصلون بصلاة الإمام، قال لا بأس بذلك إذا كان النهر صغيرا، وإذا صلى رجل بقوم فصلى بصلاة ذلك الرجل قوم آخرون بينهم وبين ذلك الإمام طريق فلا بأس بذلك. قال فقلت له إن أصحاب الأسواق يفعلون ذلك عندنا في حوانيتهم. قال لا بأس بذلك. قال صحنون وأخبرني ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد. وهذا سند يعني رجال ثقات، لكن محمد بن عبد الرحمن ما أدرك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يتيم عروة بن الزبير، فهو قريب يعني من عهد يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال سحنون وأخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثله، يعني لا بأس من الصلاة في الغرف المجاورة للمسجد ما دام الصوت يسمع. قال إلا أن عمر بن الخطاب قال ما لم تكن جمعة، الجمعة لا، جمعة فيها اجتماع الناس ما يصلي كل واحد في بيته، الجماعة كانوا مخففوا فيها أهون من الجمعة. ولهذا أيضا يعني الإمام مالك احتج بهذه الآثار، قال مالك وحدثني غير واحد ممن أثق به أن الناس كانوا يدخلون حجرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون فيها الجمعة. هنا تلاحظ الجمعة، وكان المسجد يضيق على أهله فيتوسعون بها. وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد ولكنها شارعة إلى المسجد، ولا بأس بمن صلى في أثنية المسجد ورحابه التي تليه، فإن ذلك لم يزل من أمر الناس لا يعيبه أهل الفقه ولا يكرهونه، ولم يزل الناس يصلون في حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بني المسجد. قال ابن وهب وقال لي مالك فأما من صلى في دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن، قال فإني لا أراها من المسجد ولا أرى أن تصلى الجمعة فيها. مفهوم كلامه ممكن تصلى فيها الجماعة ما دامت يعني يسمع صوت الإمام، لكن الجمعة كما يعني ذكر عن عمر رضي الله عنه قال ما لم تكن جمعة. وحتى يعني بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون حجر يعني الزوجات ليست يعني كلها متصلة ملاصقة بالمسجد، يعني غرفة عائشة نعم، ثم الغرف التي تليها يعني فيها شيء من البعد يعني. ولهذا الله أعلم يعني هذا المذهب ربما يعني يفتح المجال أو يسهل المجال للناس، يمكن حتى يصلي في الفندق يعني في الغرف في الفندق مدام الصوت يصل، يصلي في الغرفة وهو يسمع الصوت يقتدي بالإمام. يعني هل نبطل صلاة من يصلي إذا كان واقف مثلا في صف امرأة امرأتين وقفوا معا وصلوا بصلاة الإمام؟ أنا ما أفتي بهذا إلى الآن، لكن أقول هذا المذهب يعني كأن يعني ما أذكر الآن فتاوى المعاصرين في هذا صراحة. لا الصوت يصل بالميكروفون لكن عادة ما يكون تلفزيون وكذا، طبعا هذا ما أحد يقول به بالإجماع طبعا، لكن نحن نتكلم الآن عن صلاة تقام هناك يعني أماكن مجاورة. هو يقصد أن إذا كانت يعني قال أيضا له كلام قبل هذا وما كان حول المسجد من أفنية الحوانيت وأفنية الدور التي تدخل بغير إذن فلا بأس بالصلاة فيها يوم الجمعة بصلاة الإمام، مع أن نشوف عمر رضي الله عنه قال ما لم تكن جمعة. هنا لماذا أذن؟ لأن هذه غرف مفتوحة تدخل بغير إذن مفتوحة على المسجد. قال وإن لم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية، قال ولا أحب لأحد أن يصلي في تلك الأفنية إلا من ضيق المسجد يعني مع الكراهة. قال ابن القاسم وإن صلى أجزأه. نعم. ثم لما ذكرنا القول إن في حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست من المسجد ولكنها شارعة إلى المسجد، ولا بأس بمن صلى في أفنية المسجد ورحابه التي تليه، فهو هنا جوز صلاة يعني يصلي صلاة الجمعة فيها. نعم، لأن كانت الظاهر مفتوحة خلاص، يعني في زمانهم كان مفتوحة فيصلون فيها الناس، والله أعلم. في المهم المسألة هذه يعني تجعلها في ذهنك، قول المالكية هنا والله أعلم من أقوى الأدلة، لأنه يرجع إلى الآثار وما كان عليه الناس في زمن يعني الصحابة والتابعين، والله أعلم. يعني هنا واضح أن الذي يصلي في حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى الإمام، هذا واضح ما يرى الإمام، فهذا يرجح قول المالكية. ثم يعني الإخوة ذكر يعني بعض الأمور، يعني أنه قال ليس بينهما حائل، قال لا حائل هناك، نحن عرفنا أن هذا عند المالكية أوسع، لكن هنا الشافعية فصلوا قال إن كان له باب مفتوح وقف مقابله يعني جاز، وإن لم يكن في الجدار باب فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يصح الاقتداء به، هذا كما عرفنا عند الشافعية، لكن عند المالكية يعني الأمر واسع. كذلك يذكرون حديث الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فاحتجر حجرة بحصير في المسجد، لكن كان يرى إذا قام يرى، فاقتدى به الصحابة، فهنا الحائل موجود لكنه قصير، هذا ما يمنع من الاقتداء حتى عند الشافعية، هو في المسجد أيضا. طبعا ذكر الحالة الثالثة أن يكون الإمام والمأموم في غير المسجد، يعني في فضاء مثلا، فهنا الأمر يعني أيضا الشافعي يقيدون ب300 ذراع، وهذا كما قلنا يعني يحتاج إلى دليل واضح. الإمام مالك جوز حتى لو كان بينه نهر صغير يعني أو طريق، كل هذا جائز عند المالكية، وهذا الله أعلم يعني أقرب. ذكر يعني مسائل متفرقة في الحاشية يعني يطول الكلام فيها، لكن في آخر الفصل ذكر لو كان في البحر والإمام في سفينة والمأموم في أخرى، فحتى عند الشافعية صح الاقتداء. نعم، وهذا طبعا باب أولى عند المالكية أيضا يصححون هذا، لكن طبعا يكون الإمام متقدم على المأموم، يعني سبحان الله. وهذا من الفقه التقديري طبعا، لكن أحيانا سبحان الله تحتاجها، ممكن تأتي صور جديدة أو كذا فما تدري. طيب، ثم قال باب أو فصل في قصر الصلاة وجمعها. قال ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بأربعة شرائط. طبعا قال يجوز كما قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. وفي الصحيحين عن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. طبعا الإخوة حكم القصر عند جمهور العلماء أنه مستحب خلافا للحنفية الذين يوجبونه، فهنا قول يجوز يعني من باب أصل الحكم، وإلا حتى عند الشافعي أنه يستحب القصر. نعم، عند جمهور العلماء أنه مستحب خلافا للحنفية يقولون واجب، والحنفية تمسكوا به إيش؟ أصل الصلاة، لما في حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وأتمت في الحضر، قالوا فرضت الصلاة ركعتين يعني إذن يجب، وقرت في السفر إذن تكون واجبة على الأصل. لكن يعني من أقوى القرائن التي تصرف هذا عن الوجوب في السفر إتمام الصحابة خلف عثمان، إتمام الصحابة خلف عثمان، عثمان رضي الله عنه أتم في الحج كما تعرفون، فلما أتم الصحابة طبعا الواجب هنا لو كانت صلاة القصر واجبة لكان الإتمام يبطل الصلاة لأن زيادة في الصلاة، فكونهم أتموا وإن كان بعضهم أنكر عليه لكن قال ابن مسعود الخلاف شر، فكونهم أتموا معه هذا يدل على أن القصر ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة مستحب لكن لا يصل إلى درجة الوجوب. أما الحديث الذي ذكره الأحناف نحن ذكرناه في البلوغ، ذكروا الأجوبة عليه، يعني ذكروا إيش؟ قالوا مثلا، قالوا الجمع بين يعني الأحاديث، لأن في أحاديث أيضا ظاهرها عدم الوجوب، قالوا فرضت الصلاة ليلة الإسراء ركعتين ركعتين، ثم بعد الهجرة زيدت ثم خففت لما نزلت آية القصر، فمعنى قول عائشة يعني أقرت باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها استمرت ركعتين يعني منذ فرضت، فهي فرضت ركعتين في الإسراء ثم زيدت، ما استمر يعني استمرت الصلاة مخففة ركعتين، لا زيدت تحولت إلى أربع بعد الهجرة، ثم لما نزلت آية القصر رجع الأمر إلى قصر الصلاة في السفر، فيعني كان هذا صدقة من الله كما جاء في الحديث الآخر صدقة تصدق الله بها عليكم. فبهذا يتم الجمع بين الأحاديث. نعم والله أعلم. طيب، قال بأربعة شرائط. الشرط الأول أن يكون سفره في غير معصية، وهذا عند المالكية والشافعية، في غير معصية يشمل الواجب كسفر الحج وقضاء الديون، ويشمل المندوب كحج التطوع، ويشمل المباح كسفر التجارة والتنزه، كل هذا يجوز فيه القصر، ويشمل المكروه كسفر المنفرد عن رفيق. طبعا عند الحنابلة يعني أن يكون السفر سفر طاعة، وهذا أضيق، يعني يخرجون المباح، يعني عندهم فقط السفر واجب أو مستحب تقصر فيه الصلاة، لكن إذا سافرت للنزهة قلوا ما في قصر، هذا مذهب الحنابلة، لا بد يكون سفرك سفر طاعة. وعند الحنفية يجوز القصر مطلقا في السفر حتى لو كان السفر سفر معصية، حتى لو ذهب والعياذ بالله ليعصي الله في بلد وحان وقت الصلاة قالوا يجوز أن يقصر، وهذا رجحه ابن تيمية مذهب الحنفية، قالوا لأن الجهة منفكة ما لها علاقة، هذه معصية على نفسه وهذا حكم شرعي رخصة في السفر، قالوا الجهة منفكة تماما ليس بينهما علاقة. لكن في الحقيقة يعني قول المالكية والشافعية فيه قوة من جهة ماذا؟ من جهة النظر الإخوة إلى مقاصد يعني الدين، مقاصد الرخص. فيقول الشارح هنا بعد ذلك قال لأن القصر رخصة وهذا السفر معصية، والرخص لا تناط بالمعاصي، والرخص لا تناط بالمعاصي، يعني الشرع ما رخص لك حتى تستخدم هذه الرخصة في معصية الله، لا، هذا يخالف مقصود إيش؟ الرخصة. فلذلك الشافعي رحمه الله يقول في الأم، هذا يعني رأيت في نقلت من كلام الشافعي، يقول وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا، ألا ترى إلى قوله تعالى فمن اضطر إيش؟ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقالوا كيف يعني يجيز له الشرع أن يفطر في شهر رمضان في السفر الذي قصد به معصية الله، كأنك تعين على إيش؟ المعصية. قلت له خلاص أنت مسافر أفطر، كأن هذا في تقوية له على المعصية، والله أعلم. فقول المالكية والشافعية الله أعلم فيه قوة. قال وأن تكون مسافته 16 فرسخا، بعد الفرسخ يقولون 3 أميال، والميل يقولون كم؟ 1.848 كيلو تقريبا. والبريد 4 فراسخ، البريد 4 فراسخ، 16 فرسخ كم بريد؟ 4، يعني برد 4 × 4 = 16. طبعا هذه المسافة، هذا قول جمهور العلماء الإخوة من المالكية والشافعية والحنابلة. المالكية والشافعية والحنابلة قالوا الدليل في هذا ما عند البخاري معلقا وغيره، كان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 أبرد فما فوق. فالدليل على هذا عمل الصحابة، هذا أثر عن ابن عباس وابن عمر، كان يقصران ويفطران في 4 أبرد، يعني 16 فرسخ، فما فوق. فقوله فما فوق يدلك على أنه إيش؟ ما يفطران ولا يقصران الصلاة في أقل من 4 أبرد. وهذا الذي عليه جمهور العلماء. طبعا قالوا هو مسيرة 2 معتدلين، وهذا الضبط تحديد على الراجح. طبعا خلافا للحنفية، الحنفية عندهم أكثر، قالوا مسيرة 3 أيام، استدلوا بأثر عند ابن مسعود لكن ضعفه ابن عبد البر. طبعا اليوم يقولون تقريبا مسافة 88.5 كيلو تقريبا، إيه 16 فرسخ يعني 88 كيلو تقريبا. لا لا احسب الميل، ترى في خلاف في الميل، لا ما بواحد فاصلة ستة، 1.8. إيه ها 1.848، إيه فإذا حسبتها تطلع لك 88. وطبعا الإخوة كما ترون يعني بالنسبة للمسافة، يعني ابن تيمية يذكر أنه لا حد لذلك والمرجع للعرف، لكن مثل هذه الأقوال الإخوة لا ضابط لها، ولا بد من وضع ضابط في هذه المسائل. إذا قرت العرف يعني يصعب ضبط المسافات وهذه الأمور بالعرف، والله أعلم. فيرجع فيه لما عليه عامة العلماء، فهمهم للآثار والأحاديث. فطبعا هناك اعتراضات كثيرة، وكيف يمكن يقاس هذا في الزمن الأول وكذا، لكن كانوا يعرفون يقدرون مسافة، يقول مسيرة يوم مسيرة يومين، هذا كان معروف عندهم. فكذلك في زماننا أصبحت هذه الوسائل الحمد لله سهلة للناس، والله أعلم. كذلك طبعا ذكر تنبيه أن لا بد للمسافر من ربط قصده بموضع معلوم. قال فلا يقصر الهائم وإن طال سفره. واحد هائم في الأرض، طبعا هذا ما يقصر، لماذا؟ لأنه ما عنده موضع يمشي فيه، حتى لو إن شاء الله سافر 1000 كيلومترات لا بد يحدد موضع يريد أن يسافر إليه. قال هذا يسمونه راكب التعاسيف. تعرفون التعاسيف؟ تعسف يعني ماشي، يعني إنسان يستخدم شيء يضيق عليه الأمر، يظلم غيره، يتعسف في المعاملة، يضيق على الناس حتى يضرهم. التعاسيف هي الطرق المائلة، يتتبع هذه الطرق المائلة وما يدري أين يذهب. طبعا قالوا هذا يعني لا يقصر، لابد أن يكون له موضع معين. وهذا أيضا عند بالاتفاق، يعني هذا اشترط في السفر أن يكون له موضع معين. قال وأن يكون مؤديا للصلاة، وأن ينوي القصر مع الإحرام. أن يكون مؤديا للصلاة، يعني الصلاة التي تقصر تكون صلاة مؤداة، أما المقضية واحد مثل ما قال هنا فإن فاتت في الحضر وقضاها في السفر وجب عليه الإتمام. إن واحد تذكر في السفر أنه ما صلى صلاة الظهر لما كان في الحضر، فاتته الصلاة حتى خرج وقتها، وصل المدينة هناك إيش مسافر هو وقت العشاء، فهل يقصر صلاة الظهر؟ لا، يتم صلاة الظهر، وهذا الإخوة باتفاق الأئمة الأربعة، لأنها ترتبت في ذمته أربعا. نعم، قيل يقصرها كما ذكر المزني، لكن الذي على أئمة الأئمة الأربعة أنه لا يقصر، هنا يتم، لأن القضاء بحسب الأداء. طيب، قال الحالة الثانية وإن فاتت الصلاة في السفر فقضاها في السفر، هذا واضح يقصر، أو في الحضر، فهل يقصرها؟ فيه أقوال أظهرها إن قضاها في السفر قصر، وإن تخللت إقامة، هذا واضح إن كان في السفر لا زال مسافرا يقصر. طيب، وإن قضاها في الحضر أتم، مع أنه كان مسافرا لكن لما وصل حضر خلاص زال العذر، فهنا يتم الصلاة. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، بل هو مذهب الجمهور. نعم، مذهب الجمهور، نعم، أنه يتم الصلاة. لماذا؟ لأن السفر عذر وقد زال، حتى لو دخل عليه الوقت وهو في السفر. وذكر أيضا هنا شرط القصر أن ينويه، لأن الأصل الإتمام، فإن لم ينوي القصر انعقد إحرامه على الأصل. أيضا هذا لابد أن يتنبه له، إنسان في السفر لكن ذهل أنه مسافر ونوى الإتمام في ابتداء الصلاة، فهنا خلاص يجب عليه أن يتم صلاة، ما يغير النية إلى صلاة قصر. نعم، يعني هو دخل مع الإمام بعدين اكتشف أنه مقيم، طبعا لا يصلي صلاة إقامة، والله ممكن يأتي هذا معنا. طيب، قال واعلم أن في الحاشي أن للقصر أربعة شروط: النية كما ذكره الشيخ، الثاني أن يكون مسافرا من أول الصلاة إلى آخرها، فلو نوى الإقامة في أثنائها أو انتهت به سفينته إلى دار الإقامة لزمه الإتمام. صحيح، يعني هو دخل الصلاة وصل المدينة خلاص أصبحت مقيما، انقطع السفر، فيجب عليك أن تتم هذه الصلاة ما دمت فيها. أن يعلم بجواز القصر، هذا واضح. نختم بهذه المسألة، مسألة يعني عملية كثيرة في حياة الناس: هل يشترط الخروج للسفر قبل مضي وقت يسع الإتمام؟ هذا ما ذكره هنا في الهامش، لكن مسألة مهمة. يعني الآن يقول لك واحد: أنا أذن علي الظهر وأنا كنت في دبي، لكني خرجت مسافرا وخرجت وأصبحت مسافرا، وصلت مثلا أبو ظبي أو رأس الخيمة، وأنا الآن أبقى يومين وأرجع مسافر، فهل الآن يجب علي أن أصلي الظهر يعني قصرا أو أصليها أربع ركعات؟ ودخل الوقت في الحضر ثم سافر، فالآن هو مسافر الآن ويريد يصلي الظهر، وصل هناك بعد ساعة ساعتين وصل، لا زال وقت الظهر، ماذا يفعل؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه يقصر الصلاة، الذي عليه جمهور العلماء أنه يقصر الصلاة، خلافا للحنابلة قالوا لزمه أن يتم لأنها وجبت عليه تامة. لكن الجمهور نظروا إلى حقيقة حاله الآن، أنه يعني مسافر، أنه مسافر، وهذه ليست صلاة يعني فائتة مثلا، يعني انتهى الوقت وقد وجبت في ذمته تامة، لا، ولا زال الوقت موجودا. فرق بين الصورة هذه والصورة التي ذكرناها من قبل، واضح ها؟ واضح الفرق. هناك خلاص هو سيقضي صلاة أصلا فاتته وهي تامة في حقه، لابد أن يصليها تامة، فيقضيها تامة حتى لو كان مسافرا، لكن هنا الآن لا يزال وقت الصلاة إيش موجودا، وهو يستطيع ماذا؟ أن يؤخر أصلاً الصلاة، هو باستطاعته أن يؤخر الصلاة، فلو أخرها تغير حاله، أصبح مسافراً، فالآن يصلي إيش؟ صلاة مسافر، فيقصر الصلاة. نعم، وهذا الذي عليه باقي المذاهب خلافاً للحنابلة، وهذا الله أعلم أقرب. إذا خرج الوقت وهو مقيم، وهو لا زال في مقيم، إيه، لأن الآن لما سافر ولا زال وقت الظهر، طيب الآن مسافر هو الآن مطالب الآن بالصلاة في حال يؤديها قصرا، طيب إذا ضيع الوقت ها؟ فهنا نرجع للتفصيل الماضي، إيه، إن فاتت الصلاة في السفر والآن فاتته الصلاة في السفر، فقلنا إذا كان لا يزال مسافرا يصلي قصرا، إذا رجع إلى بلده يتم الصلاة. نعم، واضح. الشرط الرابع أن لا يقتدي بمقيم أو بمتم في جزء من الصلاة، إذا اقتدى بمقيم لابد أن يتم الصلاة. قال اقتدى المسافر بمن علمه أو ظنه مقيما لزمه الإتمام، وكذا لو شك هل هو مقيم أو مسافر يلزمه الإتمام لأنه هو الأصل. قال وإن اقتدى بمن علمه أو ظنه مسافرا أو علم أو ظن أنه قصر جاز له أن يقصر خلفه. نعم، لأن الظاهر من حال المسافر أن ينوي القصر، وكذا لو عرض هذا التردد في أثناء الصلاة لا يلزم الإتمام. يعني مثل المساجد الطريق هذه في الغالب الذي يدخلها يصلي قصرا مثلا، فلو نويت ابتداء شوف جماعة ليست جماعة الأولى، الجماعة الأولى يتمون، لكن الآن وجد جماعة يصلون في مسجد الطريق، فأنت أول ما دخلت نويت القصر ما نويت الإتمام، فيجوز لك أن تنوي القصر يرحمك الله. لكن إذا اكتشفت أن الإمام ماذا أتم، فهنا تكمل الصلاة تامة ما تقصر. كم الأذان؟ خلاص، بقيت معنا مسألة مدة السفر، هذه تأتي معه وما ذكرها هنا لكن تأتي معنا إن شاء الله. إذا فارق بنيان المدينة، واليوم إشكال صراحة في البنيان، ما أدري كيف يضبط البنيان الله اليوم الآن دبي تمتد لي ما شاء الله جبل علي، فالله أعلم. هو يشترطون هذا طبعا، إذا خرج من البنيان يعني من جبل علي تحسب مسافة 88، صحيح. هنا لا، ما طبعا ما دمت في المدينة ما تقصر، مثل الرياض، حتى الرياض هكذا كبيرة أكثر عن مسافة قصر يعني. جزاكم الله خير.